أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه: مقدمة الواجب في أن المسألة عقلية أم لفظية. قوله قدس سره ثم الظاهر أيضا أن المسألة عقلية. تقدم شرح هذه المطالب بالتفصيل وبقي تطبيق العبارة، فسنلاحظ هذه العبارة بتمعن وتأمل إن شاء الله. قال: ربما يشكل جعل المسألة وأشباهها من المسائل الأصولية العقلية. كلمة يشكل تستعمل في عرف الحوزويين في هذه الأيام بنحو الفعل اللازم، بنحو الفعل المتعدي، والحق أن هذا الاستعمال ليس بصحيح. أشكل يشكل بمعنى التبس يلتبس، وهذا فعل لازم وليس بمتعد. أشكل الأمر أي التبس الأمر، وهذا اللفظ بهذا المعنى لا يستعمل بالنحو الذي استعمله المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، لأن مراد المحقق الأصفهاني من لفظة يشكل أنه أورد إشكال، ربما يورد إشكال. وعلى كل حال فالمسألة هينة إن شاء الله. قال: ربما يشكل جعل المسألة وأشباهها من المسائل الأصولية العقلية، بأن الدليل العقلي كما هو المشهور كل حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي. نحن شرحنا هذه المطالب بالتفصيل، ولكن لا بأس بالإشارة بنحو الاختصار للتذكير. خلاصة هذا الإشكال أن المشهور عند المحققين المتأخرين أن البحث عن مقدمة الواجب هو بحث عقلي، والحال أن الحكم العقلي الذي يجعل من مباحث علم الأصول هو الحكم العقلي والذي يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، ومقدمة الواجب نبحث عنها عن وجوبها، فوجوب مقدمة الواجب هو بنفسه حكم شرعي لأنه يتوصل به إلى حكم شرعي. نعم، هذا حكم كلي يمكن أن يطبق في موارد مختلفة على مصاديق مختلفة، وليس المراد من التوسيط التطبيق، بل المراد من التوسيط وقوع نتيجة البحث مقدمة إثباتية في قياس استنباط الحكم الشرعي. إذن ما وجه جعل مقدمة الواجب من المباحث العقلية؟ هذا خلاصة هذا الإشكال. قال: ومن البين أن وجوب المقدمة نفس ما حكم به العقل، لا أنه هناك ما يتوصل به إليه، أي أنه لا يوجد وراء وجوب المقدمة شيء حتى يمكن جعل وجوب المقدمة واسطة لإثبات ذلك الشيء. وتطبيق هذا الحكم الكلي العقلي على موارده ليس توسيطا للاستنباط، أي أن باب التطبيق غير باب التوسيط. ويندفع خلاصة هذا الذي أجاب به المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن البحث في الأصولية في مقدمة الواجب ليس عن وجوب المقدمة، بل عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وهذه الملازمة إنما تنتج وجوب المقدمة إذا وضعنا وجوب ذي المقدمة على حد سائر الملازمات التي يستفاد منها عند وجود الملزوم، فإن الملازمة بنفسها لا تقتضي إثبات الطرفين، لا اللازم ولا الملزوم، وإنما تقتضي وجود اللازم عند وجود الملزوم، فالاستفادة منها لإثبات وجود اللازم موقوف على إثبات وجود الملزوم في الرتبة السابقة. قال: ويندفع بأن ما أذعن به العقل وجدانا أو برهانا هي الملازمة، الترديد بين الوجدان والبرهان لما سيأتي إن شاء الله تعالى في كيفية إثبات وجوب المقدمة، وأن هذا المطلب مبني على دعوى الوجدان أو مبني على دعوى البرهان، بين وجوب شيء ووجوب مقدمته شرعا، لا أن الوجوب الشرعي ابتداء مفاد حكم العاقل، فالعقل لا يحكم بوجوب المقدمة بل يحكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة، كما يكون لا أن الوجوب الشرعي ابتداء مفاد حكم العاقل كما يكون، هذا تنظير للمنفي، فالكتاب والسنة يدلان على الوجوب ابتداء للشيء، أما العقل في هذا المبحث فإنه لا يدل على وجوب المقدمة بل يدل على الملازمة، لا أن الوجوب الشرعي ابتداء مفاد حكم العقل كما يكون مفاد الكتاب والسنة، بل وجوب المقدمة شرعان نتيجة ثبوت الملازمة عقلان عند وجوب ذي المقدمة شرعان، كما هو الحال في كل متلازمين عقلان، فإن دليل الملازمة عند وضع الملزوم دليل على اللازم، بداهة أن العلم بالنتيجة من جهة اندراجها تحت الكبرى الكلية، فبين الدليل العقلي والدليل الشرعي فرق، يذكر هنا فرقين، الفرق الأول يتعلق بالدليل العقلي والفرق الثاني يتعلق بالمسألة العقلية. أما الفرق الأول فهو أن الدليل العقلي وجوده عين دليليته، بخلاف الكتاب والسنة فإن وجودهما شيء ودليليتهما شيء، لذلك الكتاب القرآن الكريم قطعي السند ظني الدلالة في كثير من موارده، وهذا معناه انفكاك ثبوته عن دلالته في مورد الدلالة الظنية، فنحن عندما نثبت القرآن لا نثبت دلالته بل نحتاج إلى إثبات آخر يتعلق بالدلالة، بخلاف العقل الدليل العقلي فإن وجوده يساوق دليليته. قال وهو أن دليلية الكتاب والسنة بملاحظة دلالتهما على الحكم الشرعي لا بملاحظة نفسهما، بخلاف الدليل العقلي فإن مفاده الابتدائية أمر واقعي أو جعلي، الواقع كالدليل العقلي القطعي، الجعلي كالدليل العقلي الظني كما سيأتي، يكون الإذعان به موجبا للإذعان بالحكم الشرعي، فمتى ما ثبت الدليل العقلي ثبتت الملازمة بينه وبين الإذعان بالحكم الشرعي، فوجوده يساوق دليليته، بخلاف الكتاب فإن وجوده لا يساوق دليليته، كما أنه هذا هو الفرق الثاني الذي يتعلق بالمسألة العقلية بين المسائل العقلية وسائر كما أنه فرق بين المسائل العقلية وسائر المسائل الأصولية، وهو أن نتائج سائر المسائل الأصولية واسطة في استنباط الحكم الشرعي من دليله، نحن إذا أثبتنا في مبحث الكتاب والسنة شيئا ما فإن نتيجة المسألة تقع في قياس استنباط الحكم الشرعي، بمعنى أن النتيجة تفيد ثبوت دلالة الدليل على الحكم، هذا الفرق متفرع على الفرق السابق، فالفرق السابق كان مقتضاه أن دليلية الكتاب والسنة زائدة على نفس الكتاب والسنة، بخلاف الدليل العقلي فإن دليليته عين ذاته، وإذا كانت دليلية الكتاب والسنة زائدة على نفس الكتاب والسنة فنتيجة البحث الأصولي تثبت صفة في الكتاب والسنة، تلك الصفة تستتبع ثبوت الحكم الشرعي، فإذا نتيجة البحث الأصولي في قسم الكتاب والسنة أنه يثبت إثبات الدليلية للكتاب والسنة، أما نتيجة البحث في المسألة الأصولية
فإنه إثبات الملازمة بين الدليل العقلي واللازم وهو الحكم الشرعي. قال: واسطة في استنباط الحكم الشرعي من دليله، أي أن نتيجة البحث في المسألة المتعلقة بالكتاب والسنة تتميم دلالة الكتاب والسنة على الحكم الشرعي، وهذا يعني أننا نستنبط الحكم الشرعي من دليله، بخلاف المسائل العقلية فإن نتائجها واسطة في إثبات الحكم الشرعي من دون استنباط له من دليله على الوجه المتقدم، أي بإثبات الملازمة لا ابتداء. هذا ويمكن دفع الإشكال أيضا في غير ما نحن فيه من الاستلزامات الظنية. ما تقدم كان جوابا يصلح للتمسك به في مورد الأدلة العقلية القطعية، وأما الأدلة العقلية الظنية كمثلا كالاستصحاب مثلا، لو بنينا على أنه من الأمارات وأن مفاد الاستصحاب الظن بالبقاء عند اليقين بالحدوث. قال: بأن حكم العقل وإن كان نفس الظن بالحكم الشرعي. خلاصة هذا الجواب في مورد الدليل العقلي الظني أن الدليل العقلي الظني هو دليل باعتبار ثبوت دليل حجيته، مثلا الاستصحاب يفيد الظن بالبقاء عند اليقين بالحدوث، وهذا الظن بما هو ظن غير معتبر، وإن كان متعلقا بالبقاء في الحال الثاني لكنه من جهة ما هو ظن غير معتبر، فبضميمة دليل الحجية يثبت الحكم الشرعي، فيكون الاستصحاب حينئذ دليلا على الحكم الشرعي كدليلية الكتاب على الحكم الشرعي. فكما أن الكتاب بدليل الحجية يثبت الحكم الشرعي، كذلك الاستصحاب بدليل الحجية يثبت الحكم الشرعي، وكون الاستصحاب عقليا من جهة أنه ظن بحكم العقل، بمعنى أن العقل يحكم بالاعتقاد أو يستلزم ثبوت الاعتقاد الظني بوجود الحكم في الحال الثانية بعد اليقين بالحدوث. طيب، لماذا لا يكون دليلا عقليا قطعيا من هذه الجهة باعتبار أنه ظن ولا يفيد القاطع، ولم يكن أيضا دليلا عقليا، إنما كان دليلا عقليا باعتبار أن ثبوت الملازمة بين اليقين وبين البقاء إنما هو بحكم العقل، فالعقل يحكم بالملازمة لكنه لا يجزم بها بل يرجحها على عدمها. طيب، لماذا لم يكن الإذعان بالحكم الشرعي دليلا؟ قال: لأن الإذعان بما هو إذعان هو عين ثبوت المدرك عند المدرك في ظرف الإدراك في أفق الإدراك، فلا يكون دليلا، لذلك لا يصح أن يطلق الدليل على القطع. القطع ليس بدليل، لأن القطع عين ثبوت المقطوع، عين انكشاف المدرك. قال: هذا ويمكن دفع الإشكال في غير ما نحن فيه. ما هو الذي يكون غير ما نحن فيه من الاستلزامات الظنية؟ هذا تفسير لغير وليس تفسيرا لاسم الموصول كما هو مقتضى القواعد النحوية، فإن مقتضى القاعدة أن يكون التفسير تفسيرا للموصول من لما فيه من إبهام، لكنه أراد تفسير غير ما نحن فيه، بأن حكم العقل وإن كان نفس الظن بالحكم الشرعي في ثاني الحال لثبوته سابقا كما في موارد الاستصحاب، إلا أنه بمجرده لا يكون واسطة في إثبات الحكم الشرعي من جهة أنه ظن، بل بما يدل على حجية الظن، فالإذعان الظني العقلي حكم عقلي يتوصل به مع دليل الحجية إلى دليل إلى الحكم الشرعي، وكونه دليلا عقليا وحكما عقليا غير متقوم بالحجية. من الواضح أن الحجية عارضة على كونه عقليا لأنها مقومة لحجيته، لأنها مقومة لنفسه. إذ الدليلية والحكمية بلحاظ إذعان العقل، إنما عرضت الحجية على إذعان العقل المذكور قطعا كان أو ظنا، فلا يتقوم بالحجية شرعا أو عقلا. نعم، نفس الإذعان العقلي قطعا كان أو ظنا قطع بالحكم أو ظن به، لا أنه دليل عليه. قوله نعم إلى قوله لا أنه دليل عليه عبارة تامة وصحيحة، معناها تام وصحيح، لكن لا حاجة إلى إقحامها فيما نحن فيه الآن، لأنه يزيد الأمر التباسا. يريد أن يقول أن دليلية الدليل العقلي في المقام باعتبار أن الحجية أمر زائد عليه باعتبار أنه ظن لا يستلزم الحجية، فالاستصحاب وإن كان يفيد الملازمة العقلية بين اليقين بالحدوث وبين البقاء، إلا أنه من جهة كونه ظنا قاصر عن إثبات المطلوب، فلا بد من ضم دليل الحجية. فباعتبار دليل الحجية نقول عن الاستصحاب أنه دليل، ولا نقول عن القاطع بأنه دليل لأنه عين ثبوت المقطوع به. قال لا أنه دليل عليه، وإلا لكان كل قطع بالحكم دليلا عليه، بل الدليلية عقلان أي في الاستصحاب بالبيان المذكور باعتبار تعلق الظن أو القطع بالملازمة بين الثبوت والبقاء ونحوها. إذا لاحظنا الملازمة نقول عن الدليل أنه دليل عقلي، وذلك لأن دليليته باعتبار وقوع الملازمة جزءا في القياس المنتج. وأما إذا لاحظنا كون الدليل ظنيا قاصرا عن إثبات المطلوب بدون دليل الحجية، فالدليل الظني لا يكون دليلا، بل هو ظن بالمفاد، ظن بالمفاد. ففرق إذن بين وجوب المقدمة بناء على كونه حكما عقليا قطعيا، فإن دليليته باعتبار جزئيته للقياس، وبين دليلية الاستصحاب بناء على كونه دليلا ظنيا باعتبار أن الاستصحاب لا يفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وإنما التعويل عليه بضميمة دليل الحجية، فإن الاستصحاب يكون دليلا باعتبار كون الحجية عارضة عليه وزائدة عليه. قال هذا والإشكال الصحيح. إذن الإشكال الأول في جعل البحث عن المقدمة بحثا أصوليا ليس بتام، ولكن هناك إشكال أقوى منه. وخلاصة هذا الإشكال أن العلم الأصول يبحث عن الأدلة الأربعة، ومقتضى موضوعية الأدلة الأربعة أن البحث عن عوارضها ولواحقها وأحكامها لا عن أصل ثبوتها. فنحن في علم الأصول لا نثبت الكتاب ولا نثبت السنة، وإنما نبحث عن أحكام الكتاب بما هو دليل، وأحكام السنة بما هي دليل. وإذا لاحظنا بحث مقدمة الواجب فسنجد أن البحث في مقدمة الواجب عن الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وهذا الحكم العقلي نحن نتكفل في مقدمة الواجب بإثباته. وإذا كان البحث بحثا عن إثباته فكيف يكون البحث بحثا أصوليا؟ والحال أن البحث الأصولي يبحث عن أحكام الدليل العقلي لا عن إثبات الدليل العقلي. قال هذا والإشكال الصحيح الذي يتوجه على جعل المسألة وأشباهها كمسألة مباحث اجتماع الظن والناهي أو عفوا الوجوب والحرمة أو مبحث اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده وسائر المباحث العقلية، هو أن الموضوع لعلم الأصول كما هو المشهور الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل، والمتداول في تعريف الدليل العقلي ما سمعت من أنه إذعان عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي، فلا محالة يجب أن يبحث في الفن عن لواحق القضايا العقلية المثبتة المثبتة للأحكام الشرعية، لا عن ثبوت نفسها ونفيها. لا ينبغي أن نبحث في علم الأصول عن إثبات تلك القضايا العقلية التي يكون الإذعان بها إذعانا أو موجبا للإذعان بالحكم الشرعي، مع أنه ليس كذلك، أي ليس البحث في القضايا العقلية بحثا عن أحكامها ولواحقها، بل هو بحث عن إثباتها ونفيها، إلا في الاستلزامات الظنية، مثلا الاستلزام بين الحدوث والبقاء أو بين اليقين بالحدوث والظن بالبقاء، كما في الاستصحاب بناء على أنه من الأدلة العقلية الظنية، فإنه في الاستصحاب بناء على هذا التقريب وهذا البيان يكون البحث بحثا عن عوارض الدليل وهو الحجية. لكن في خصوص هذا المورد، لا فيما نحن فيه، نرجع إلى العبارة، لا فيما نحن فيه كمقدمة الواجب وجملة، هذا عطف على اسم الموصول، لا فيما نحن فيه وفي جملة من المستقلات العقلية وغير المستقلات اليقينية، أي المتوقفة على والغير المستقلات التي تكون يقينية، هذا وصف للغير، أي المتوقفة على خطاب شرعي كباب الأمر بالشيء وأنه يقتضي النهي عن ضده واجتماع الأمر والنهي دون مسألة الحسن والقبح، فإنها من غير المستقلات. وذلك لأن مسألة الحسن والقبح فيها بحثان، بحث عن أصل الحسن والقبح وهذا بحث عقلي، وبحث عن الملازمة بين قبح الشيء وحرمته وبين حسنه ووجوبه. قوله دون مسألة الحسن والقبح ناظر إلى البحث عن أصل الحسن والقبح. قال وجعل الموضوع نفس العقل، هذا دفع للإشكال المذكور، ربما يدفع الإشكال المذكور بأن البحث في القضايا العقلية وإن كان عن إثباتها ونفيها لكنه بحث عن ثبوت نحو من الوجود للعقل، فنحن إذا بحثنا عن وجوب المقدم عن الملازمة مثلا بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته نبحث عن ثبوت العقل في مورد الملازمة، والمقصود بثبوت العقل ثبوت الإدراك العقلي، فنحن نبحث هنا عن إدراك العقل للملازمة، والبحث عن إدراك العقل للملازمة بحث عن لواحق العقل، لأن العقل يتصف بأنه يدرك أو لا يدرك. ليرجع البحث، نرجع إلى العبارة، قال وجعل الموضوع نفس العقل ليرجع البحث إلى إثبات شيء له أي للعقل غير صحيح، لأن المهم ليس معرفة حال العقل من حيث ثبوت الإذعان له، بل المهم ثبوت ما نفس ما أذعن العقل به من الملازمة. مراده أن الدليل العقلي لا يراد به القوة العقلية المدركة، بل الدليل العقلي نفس القضية العقلية، نفس ما بل المهم ثبوت نفس ما أذعن العقل به من الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، من غير فرق بين العقل النظري والعقل العملي، فإن الفرق بينهما بمجرد تفاوت المدرك من حيث كونه من شأنه أن يعمل به فيسمى عقلا عمليا أو لا، بل من شأنه أن يعلمه فيسمى عقلا نظريا، فالاعتبار دائما بالمدرك، الاعتبار في تقسيم العقل إلى عقل نظريا وعمليا بالمدرك لا بالإدراك، لا بثبوت الإدراك للقوة العاقلة. وعليه طبعا ما ذكره قدس الله نفسه في العقل النظري والعقل العملي هو أحد المعاني للعقل العملي، وذلك لأن المشهور بين الأصوليين أن المراد بالعقل العملي هو القوة العاقلة إذا تعلق إدراكها بما ينبغي أن يعمل. فالمقصود بالعقل العملي الحكم العقلي الذي من شأنه أن يعمل، كحكم العاقل بقبح الكذب وحسن الصدق ووجوب العاقل وحسن العادل، أو وجوب العادل وقبح الظلم أو حرمة الظلم وهكذا. طبعا هناك معنى ثان للعقل العملي، وهذا يستفاد من كلمات الفلاسفة المحققين منهم، وهو أن المقصود بالعقل العملي القوة التي تدبر البدن بالنحو الذي يتطابق مع مدركات العقل النظري. فالعقل العملي قوة عملية وليست قوة علمية، العقل العملي قوة عملية من شأنها أن تعمل لا شأنها أن تدرك. فمثلا العقل العملي هو ما يبعث الإنسان نحو الصدق، لا إدراك الإنسان لوجوب الصدق، وما يتعلق بالعادات والملكات وغير ذلك وغير ذلك هو القوة العملية التي تسمى عقلا. فكون الإنسان يدبر نفسه بنحو يتطابق مع أحكام العقل هذا يسمى عقلا عمليا. والأمر سهل. قال وعليه فيقوى في النظر وجاهة إدراجها في المبادئ الأحكامية، أي بناء على هذا الإشكال يقوى ويتوجه ويتجه جعل مبحث مقدمة الواجب من المبادئ الأحكامية، أي من المباحث التي تتعلق بالأحكام وشؤونها. نعم، بدل أن نبحث عن وجوب المقدمة نبحث عن الملازمة، وهذا خلاصة الهامش، يتغير البحث عن وجوب المقدمة إلى البحث عن الملازمة المتكفلة. المبادئ الأحكامية المتكفلة لبيان حال الحكم من حيث نفسه ومن حيث لوازمه ومن حيث الحاكم والمحكوم، كما صنعه الحاجبي وهو أحد كبار علماء السنة في الأصول، وشيخنا البهائي قدس الله نفسه وغني عن التعريف، واستحسنهما غير واحد من المتأخرين، جعلوا البحث من المبادئ الأحكامية. إلا أن إدراج هذه المباحث التي تنفع نتائجها في إثبات الحكم الشرعي كسائر المسائل الأصولية في المبادئ، وإخراجها عطفا على إدراج، وإخراجها عن المقاصد بلا وجه. طبعا نحن ذكرنا أن المبادئ إما مبادئ تصورية وهي تتعلق بمفاهيم مفردات القضايا المبحوث عنها، وإما مبادئ تصديقية وهي تتعلق بالنسب المبحوث عنها في ذلك العلم، فما يتوقف عليه التصديق بالنسبة مبدأ تصديقي، وما يتوقف عليه تصور أطراف القضية مبدأ تصوري. وبعضهم أضاف قسما ثالثا من المبادئ سماه مبدأ حكميا، أي الاعتقاد الذي يتعلق بالحكم الشرعي، وجعلوا هذا المبدأ في مقابل المبدأ التصوري والمبدأ التصديقي. والحق أنه لا يوجد عندنا مبدأ حكمي في مقابل المبدأ، فالمبادئ الأحكامية إما أنها مبادئ تصديقية وإما أنها مبادئ تصورية. هذه نكتة. نكتة ثانية ينبغي الالتفات إليها، وهي أن المبادئ التصديقية تارة تكون مسائل في العلم، بمعنى أن بعض مسائل العلم تتوقف على بعض، نظير ما جعله السيد الشهيد قدس الله نفسه عندما كتب الحلقات، فإنه يقدم ويؤخر في حلقة دون أخرى، فمثلا ما يجعله مقدما في الحلقة الثانية يبحث عنه مؤخرا في الحلقة الثالثة، وذلك لترتب المسائل بعضها على بعض، فباعتبار الترتب يكون المقدم مبدأ تصديقيا أو تصوريا للمؤخر، ولكن هذا لا يمنع من كون المبدأ مسألة من ذلك العلم، وذلك لانطباق ميزان المسألة العلمية عليه. فمثلا المبدأ التصوري الأصولي أو التصديقي الأصولي ربما يكون مسألة أصولية، نظير مبحث اجتماع الأمر والنهي بالقياس إلى التعارض، فإننا إذا حكمنا باستحالة اجتماع الأمر والنهي يتنقح عندنا صغرى لباب التعارض، فيكون مبحث اجتماع الأمر والنهي مبدأ تصديقيا لباب التعارض، مع أن اجتماع الأمر والنهي كما سيأتي إن شاء الله تعالى مبحث أصولي، لا بأس بذلك. فليس كلما كان الشيء مبدأ تصديقيا كان خارجا عن ذلك العلم، بل إنما يكون المبدأ التصديقي خارجا عن ذلك العلم إذا كان مبدأ تصديقيا لجميع مسائل العلم ولم يكن هو من مسائل العلم ولم ينطبق عليه ميزان العلم، حينئذ يكون مبدأ تصديقيا. إذن المبدأ التصديقي بقول مطلق لا يمكن أن يكون من مسائل العلم، وذلك لأنه إذا كان مبدأ تصديقيا من جميع الجهات فإنه مما يتوقف عليه التصديق أو التصور لمسائل ذلك العلم. بناء على هذا نقول بما أن المبدأ الحكمي لا يقابل المبدأ التصديقي والتصوري بل هو مندرج تحت أحدهما لا محالة، فأيضا نقول عن المبدأ الحكمي أنه ربما يكون مسألة من مسائل العلم وربما لا يكون مسألة من مسائل العلم، يكون مسألة إذا كان مبدأ تصديقيا بالإضافة إلى بعض المسائل، ولا يكون مسألة إذا كان مبدأ تصديقيا لجميع المسائل أو للبعض، ولا يكون مبدأ تصديقيا لبعضها الآخر، ولا ينطبق عليه ميزان العلم. فإذن المبدأ كون المبحث مبدأ حكميا هذا لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة إلى ما نحن فيه. فماذا ذهب إليه شيخنا البهائي قدس الله نفسه والحاجبي فيه هذا الإشكال؟ قال ومجرد كون الشيء من المبادئ التصديقية لمسألة لا يقتضي أن يكون منها بقول مطلق، مع كون نتيجتها في نفسها كنتيجة تلك المسألة، بمعنى أن الموقوف كالموقوف عليه والموقوف عليه كالموقوف في انطباق ميزان البحث عليهما معا. فمثلا المبدأ التصديقي نتيجته تقع في استنباط طريق استنباط الحكم الشرعي كذي المبدأ، إذن المبدأ التصديقي مسألة من مسائل ذلك العلم أي علم الأصول مثلا. فإن قلت كيف نجعل هذه المسألة هي مسألة مقدمة الواجب من مسائل علم الأصول، والحال أنها لا تندرج تحت الدليل العقلي للإشكال الذي ذكرناه، وهو أن الدليل العقلي يبحث في علم الأصول عن لواحقه لا عن أصل ثبوته. قال وعدم شمول ما عد موضوعا، الذي عد موضوعا هو الدليل العقلي للعلم لموضوع هذه المسألة، عدم شمول الدليل العقلي لهذه المسألة، وعدم شمول ما عد موضوعا للعلم لموضوع هذه المسألة، قوله لموضوع متعلق بما عد شمول، وعدم شمول لهذه المسألة قوله للعلم متعلق بما عد، بعدة، بفعل عدة. للعلم متعلق بعدة، لموضوع متعلق بشمول. وعدم شمول ذلك لموضوع هذه المسألة من مفاسد ما جعل موضوعا للعلم، أي من مفاسد جعل الدليل العقلي بذلك المعنى موضوعا للعلم، وقصوره، ومن قصوره عن شمول ما هو كسائر المسائل، أي أن الإشكال ينشأ من قصور الدليل العقلي عن الشمول كسائر المسائل في الغرض المهم، لا من قصور المسألة عن كونها من مقاصد الفن ومطالبه. ويمكن أن يقال بأن البحث هنا وفي مسألة الأمر بالشيء وفي مسألة اجتماع الأمر والنهي بحث عن ثبوت شيء للوجوب والحرمة، مثلا من حيث كونها من مدليل الكتاب والسنة. هذا دفع للإشكال الثاني، وهو أن يقال أن البحث عن وجوب المقدمة بحث عن عوارض الوجوب المستفاد من الكتاب أو السنة، وذلك لأن الملازمة من عوارض الوجوب. نحن نقول إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، فوجوب المقدمة لاحق من لواحق الوجوب، وهذا الوجوب يستفاد من الكتاب والسنة. إذن نحن نبحث عن مقدمة الواجب باعتبار أنها من عوارض الوجوب الشرعي المستفاد من الكتاب والسنة. فإن قلت الملازمة تعرض على وجوب الشيء لا باعتبار كونه مستفادا من الكتاب والسنة، بل ولا باعتبار كونه وجوبا شرعيا، فإن الملازمة ثابتة بين مطلق الوجوب ووجوب المقدمة، لا بين خصوص الوجوب الشرعي وبين وجوب المقدمة، ولا بين الوجوب المستفاد من الكتاب والسنة وبين وجوب المقدمة. إذن العارض أعم من موضوع البحث، فإنكم تبحثون عن الوجوب المستفاد من الكتاب والسنة، والعارض من لواحق الموضوع العام وهو مطلق الوجوب، أو تبحثون عن الوجوب الشرعي والعارض وهو وجوب المقدمة أو الملازمة من عوارض مطلق الوجوب لا خصوص الوجوب الشرعي. قال قدس الله نفسه أن هذا الإشكال لا ينبغي أن نبحث عنه في خصوص مقدمة الواجب، لأنه إشكال عام يعم نوع المسائل الأصولية، فإن مبحث صيغة افعل يتكفل البحث عن الوجوب، وأن صيغة افعل تدل على الوجوب أو لا، مع أن العارض لا يختص لا بالصيغة الواردة في الكتاب والسنة ولا بالصيغة الصادرة من الشارع. فما تجيبون به هناك نجيب به هنا. قال قال من حيث كونهما من مدليل الكتاب والسنة، وإشكال لحوق العارض لأمر أعم حيث إنه لا دخل، هذا توجيه للإشكال، حيث إنه لا دخل لورودهما في الكتاب والسنة في لحوق شيء من العوارض المذكورة في تلك المسائل، إشكال يعم نوع المسائل الأصولية، ضرورة أن ظهور الصيغة في الوجوب وهكذا سائر المباحث من لواحق الصيغة، مثلا نبحث عن المشتق وأنه ظاهر في التلبس أو لا، نبحث عن صيغة النهي وأنها ظاهرة في الحرمة أو لا، نبحث عن الألفاظ أنها موضوعة للصحيح والأعم أو لا، وكل هذه المباحث ليست مخصوصة بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، من لواحق الصيغة بما هي لا بما هي واردة في الكتاب والسنة. فإن قلت نعم الموضوع أعم لكننا نأخذه مخصصا، فنخصص الوجوب بكونه واردا في الكتاب والسنة ثم نبحث عنه، طبعا هذا العمل لا يدفع الإشكال لأن العارض يكون غريبا باعتبار عروضه على الموضوع بواسطة أهم، وكون البحث باعتبار اندراج الأخص تحته لا باعتبار ذلك الأمر الأعم لا يجدي شيئا بعد عدم دخله في لحوق العارض واقعا، فيكون العارض عارضا على الموضوع المخصص بواسطة أعم فيكون غريبا، فلا يخرج عن كونه عرضا غريبا، بل هذا الإشكال جار ولو مع قطع النظر عن حيثية المدلولية، أي كون الوجوب مدلولا للكتاب أو السنة، لأن العقل يحكم بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته مطلقا من دون اختصاص بالوجوب الشرعي، أصلا كونه شرعيا لا دخل له في عروض العارض وهو الملازمة، مع أن موضوع البحث باعتبار أن نتيجته لا بد وأن تكون مثبتة للوجوب الشرعي، لأن مسائل علم الأصول لا بد أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، مقصور على الملازمة بين وجوب شيء شرعا ووجوب مقدمته شرعا. طبعا هذا كله في الواقع تذكير بما تقدم البحث عنه مفصلا عند الدخول في مسائل علم الأصول، بحثنا هذه المسائل بالتفصيل. قال: نعم فرق بين هذه الحيثية وحيثية المدلولية. يقول: الإشكال في حيثية المدلولية أشد، لأن المدلولية لا دخل لها لا في الملازمة باعتبار أن الملزوم هو مطلق الوجوب واللازم هو وجوب المقدمة، ولا في كون البحث أصوليا، وذلك لأن البحث الأصولي يتعلق بما يقتضي ثبوت الحكم الشرعي ويقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، ومن الواضح أن شرعية الحكم الوقوع في طريق استنباط الحكم الشرعي ربما يكون بواسطة التمسك بالدليل العقلي، أي أن الملازمة قد لا تكون بين الوجوب المستفاد من الكتاب والسنة وبين وجوب المقدمة، بل بين مطلق الوجوب وبين وجوب المقدمة، لكن الملازمة إذا أخذناها بعد التخصيص بالعنوان الشرعي تكون مسألة أصولية، فربما يقال أن الجهة الشرعية لها مدخلية في الغرض على الأقل، وإن لم يكن لها مدخلية في أصل الملازمة، أما مدلولية الكتاب والسنة فإنها لا دخل لها لا في نفس الملازمة ولا في الغرض الذي يدفع الأصولية إلى البحث. قال: نعم فرق بين هذه الحيثية وحيثية المدلولية، فإن حيثية المدلولية للكتاب والسنة كما لا دخل لها في الملازمة العقلية كذلك لا دخل لها في النتيجة الشرعية، فإن الوجوب الشرعي سواء كان مدلولا عليه بلفظ أو لا يترتب عليه أثره، وأثره وجوب شرعي لا بأس به أو دليل على وجوب شرعي، فحيثية المدلولية هنا لغو محض فلا تقاس بحيثية الشرعية، فقد يقال بأن حيثية الشرعية وإن لم يكن لها دخل في الملازمة لكن لها دخل في النتيجة، ولا بحيثية ورود صيغة افعل في الكتاب والسنة، وذلك لأننا نبحث عن صيغة افعل باعتبار ورودهما في الكتاب والسنة لكي تكون نتيجة البحث عنهما متعلقة بالشرع. وأما إشكال العارض لأمر أعم من حيث اختصاص البحث بالوجوب الشرعي وكذلك في باب مباحث الألفاظ فقد تقدم الكلام فيه في أوائل التعليق، بل هذه العبارة هنا إلى هنا هي تكرار لما تقدم، ما كنا نتكلم عنه هو أعمية اللاحق، فلا وجه لتكرار هذه العبارة، بل ينبغي أن يكون الاستئناف في قوله وأما مسألة الحسن والقبح والملازمة ومسألة الملازمة بينهما وبين الوجوب والحرمة، فنلتزم بأن الأولى أي مسألة الحسن والقبح من المبادئ العقلية للثانية، والثانية يبحث فيها عن لواحق القضية العقلية وهي حكم العقل بالحسن والقبح. فإذا الثانية تكون من مسائل علم الأصول، والأولى تكون من مبادئ المسألة الأصولية. والأولى أن يجعل فن الأصول عبارة عن مطالب متشتتة تنفع في إثبات الحكم الشرعي أو ينتهي إليها أمر الفقيه في مقام العمل من دون حاجة إلى الالتزام بموضوع جامع على تفصيل تقدم في أوائل التعليق. حتى نتخلص من هذه الإشكالات، الأولى أن نقول أن مسائل علم الأصول ليست إلا مسائل متشتتة يجمعها غرض واحد، وهو الدخل في الاستنباط أو الانتهاء في مقام العمل إلى نتائجها. ما ذكره في الهامش تكرار، لكننا نلاحظه غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء.